بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الصورة الثالثة من البحث الثاني من المسألة 50، الرقم العام 3682، والصورة الثالثة التي هي: لو شك الناظر في أن الذي أمامه هو امرأة أو حيوان أو نبات مثلا أو شجر منحوت على شكل امرأة، فهل يجوز له النظر أو لا يجوز له النظر؟ الشك في كون المنظور إليه امرأة أو حيوان أو نبات أو شجر أو ما شابه، وكذا لو شكت المرأة في أن الناظر لها هل هو رجل أو حيوان أو حجر منحوت أو نبات يشبه الإنسان ما شابه هذا. قال الماتن قدس الله نفسه الزكية بجواز النظر للرجل وعدم وجوب التستر على المرأة. السيد الأستاذ رحمة الله عليه تقدم قال أنه في نظر الرجل نعم يجوز، وأما في عدم تستر المرأة فلا، لا يجوز لها الإبداء، وأن حكم بدن المرأة حكم العورة للتفصيل الذي فصله بين البداء والإبداء، وأنه الآية المباركة تبين حكم الإبداء في نفسه بالنسبة إلى المرأة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الإبداء في نفسه، وكذا في قوله لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال كل منهن ما هو بالنسبة للإبداء للغير، ولا إنما هو الإبداء في نفسه. وقلنا نحن في جوابه أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن لا يبين حكم المرأة بالنسبة إلى الإبداء للغير ويبين حكم المرأة في نفسه، وهو أنه لا يجوز لها الإبداء في نفسه، إنما يبين حكم المرأة في غيره ما هو الإبداء في نفسه في ما إذا كانت وسط المجتمع، يعني يبين حكمها في جواز إبداء للغير أو عدم جوازه. ولا يعقل أن يبين الله سبحانه وتعالى حكم المرأة في نفسها ويترك حكم الإبداء للغير، فيبين فليبدين في الآيتين إنما هو حكم للمرأة في حال كونها أمام المجتمع وفي وسط المجتمع لا في نفسه، كما تقدم الكلام عليه مفصلا في بحث وجوب التستر وعدم وجوب التستر في نفسه وجواز نظر الرجل وعدم جواز النظر في المسألة 31. وبما أنه لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن دال على جواز الإبداء لغير هؤلاء، دال على عدم جواز الإبداء لغير من ذكر في الآية من الأزواج والأرحام وما ألحق بهم. والمفروض الشك في كون الناظر رجلا أو لا، فلا يجب عليها التستر. هذا الذي تقدم في درس أمس في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة في المقام هي أن يشك الإنسان، يعني أن يشك الرجل الناظر في جواز النظر وعدم جوازه بعد العلم بأن المنظور إليه إنسان وليس بمماثل، ولكن هل هو بالغ حتى يحرم نظر الرجل إليه أو ليس ببالغ حتى لا يحرم النظر، أو مميز فيحرم النظر إليه على القول بأنه يحرم النظر على المميز على هذا القول، أو غير مميز فلا يحرم النظر إليه. طبعا هذا البحث الذي هو أو مميز فيحرم النظر إليه على القول به، على القول بحرمة النظر إلى المميز، الذي تقدم عدم حرمة النظر إليه حتى من الماتن. لا السيد الغسال قال بحرمة النظر، لا الماتن قال بحرمة النظر. تقدم هذا الكلام في المسألة 35 الرقم العام 3667 في موسوعة الإمام الخوي، أيضا تقدم في جزء 32 صفحة 67-68. فحينما نذكر هذا المثال المميز أن الرجل يشك في أن المنظور إليه مميز أو مميز، على القول بأنه مميز يحرم، على القول بأنه مميز ما يحرم، هذا بناء على حرمة النظر المميز، ولم يقل لا الماتن بحرمة النظر المميز ولا السيد الخوي رحمة الله عليه. فلذا الماتن حينما يقول في الصورة الرابعة وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز، هذا المثال الذكر المتن بناء على حرمة النظر إلى المميز، وبما أنه لا هو قائل بالحرمة لا سيد الخوي قال القول بالحرمة صحيح، نخص المثال حينئذ حينما نمثل بالبالغ وغير البالغ. يشك الرجل في نظره إلى هذا الإنسان الذي هو ليس مماثل له، يعني هو أنثى ولكن بالغ حتى يحرم عليه النظر أو غير بالغ حتى لا يحرم عليه النظر. وكذا المثال الثاني، المرأة تريد أن تبدي زينتها إلى شخص ليس بمماثل لها، يعني ذكر، ولكن تشك في أنه بالغ حتى لا يجوز لها الإبداء، أو غير بالغ حتى يجوز لها الإبداء، أو بناء على جواز الإبداء عدم جواز الإبداء المميز، أو هل هو مميز حتى لا يجوز الإبداء أو غير مميز حتى يجوز الإبداء بناء على حرمة الإبداء للمميز. وتقدم أيضا من الماتن ومن السيد الأستاذ رحمة الله عليهما تقدم عدم حرمة الإبداء إلى المميز، فحينما يذكر الماتن هذا المثال مال المميز يذكره بناء على حرمة الإبداء للمميز. لو شك الناظر في كون المنظور إليه بالغ ومبالغ، أو شكت المرأة حينما تريد أن لا تتحجر في أن هذا الطفل الذي أمامها بالغ حتى لا يجوز لها الإبداع، غير بالغ لا يجوز لها الإبداع، الماتن رحمة الله عليه يقول ففي وجوب الاحتياط بعدم جواز نظر الرجل إلى هذا، وبوجوب تستر المرأة من هذا الطفل وجهان. ففي وجوب الاحتياط وعدم وجوبه وجهان. الوجه الأول أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي، فيدخل في قاعدة المقتضي والمانع. الماتن رحمة الله عليه يرى أن حرمة نظر الرجل إلى المرأة يعني البالغة، يرى حرمة النظر من جهة آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الدال على حرمة النظر إلى كل إنسان مخالف في الجنس إلا إذا كان غير بالغ. أنا كن يحرز أنه غير بالغ حتى يجوز له النظر، أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي فيدخل في قاعدة المقتضي والمانع. قاعدة المقتضي والمانع تقدم سابقا أنه استدل بها الماتن في عدة موارد، من هذه الموارد هذا أنه الدليل يقتضي حرمة النظر، فالمقتضي للحرمة موجود، لكن هل أن المانع وهو كونه غير، وهو كون المنظور إليه بالنسبة إلى الجرء المنظور إليه غير بالغ، هذا المانع، هل أن المانع موجود أو مو موجود؟ يقول إن شاء الله المانع غير موجود، هذه قاعدة المقتضي والمانع، وتقدم أيضا سابقا فسادها أن هذه القاعدة لا يمكن أن تكون صحيحة، بل هي قطعا غير صحيحة كما تقدم سابقا، ومثلنا له بأنه إذا رمى الإنسان حجرا فهذا الحجر مقتضى أنه إذا أصاب إنسانا قتله، خب ما يدري أنه أصابه أو كان هناك مانع من الإصابة، ما يمكن أن نقول الأصل عدم المانع ونحكم على هذا الرجل الذي ضرب الحجر بأنه قاتل، هذا شيء غير ممكن، هاي قاعدة المقتضي والمانع. احنا ما علينا أن القاعدة المقتضي والمانع صحيحة أو مو صحيحة، الماتن يقول أن المقتضي لحرمة النظر موجود والمانع مشكوك فيه والأصل عدمه فلا يجوز النظر، هذا الوجه الأول الذي ذكره الماتن، وهو أن وهذا الوجه يقتضي وجوب الاحتياط، أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي فيدخل في قاعدة المقتضي والمانع، وهذا هو الوجه الذي رجحه الماتن وقال أن شرط الجواز إحراز كونه ممن يجوز النظر إليه، يعني إحراز كونه غير بالغ، مفروض أنه يشك في أنه غير بالغ فلذا لا يجوز النظر. هذا الوجه مبتني على قاعدة المقتضي والمانع، وتقدم أن قاعدة المقتضي والمانع لا أساس لها من الصحة، كل وجه لصحتها ما موجود، تقدم سابقا بحثه في أول المسألة، هذه المسألة الخمسين الذي استدل بقاعدة المقتضي والمانع الماتن على حرمة النظر إلى المشكوك، وتقدم أيضا مفصلا جوابه. لو فرضنا أن القاعدة صحيحة هذا أولا، وقلنا بأنه هذه القاعدة تقتضي إحراز الشرط، وما لم يحرز الشرط وما لم يحرز شرط الجواز يحكم بعدم الجواز، لو فرضنا أن القاعدة صحيحة ولنطبقها في المقام، فنقول حينئذ أن إحراز الشرط ممكن بالاستصحاب. الرجل ينظر إلى هذه الطفلة الذي ما يدري أنها بالغة ومو بالغة يشك في ذلك، وهي الطفلة سابقا لم تكن بالغة الآن يشك أنها بلغت أو ما بلغت، استصحاب على البلوغ جاري. فإذا شرط الجواز لو فرضنا أن هذه القاعدة صحيحة شرط الجواز محرز بالاستصحاب، فإن هذا المنظور إليه كان صبيا غير مميز في زمانين قطعا، ما يشك أحد في ذلك، فهل يشك الآن نشك في أنه خرج من هذا ودخل إلى حد المميز بناء على حرمة النظر إلى المميز، أو أنه قطعا كان في زمان غير بالغ والآن نشك في أنه بالغ أو مو بالغ، استصحاب عدم البلوغ جاري. إذا النتيجة بالاستصحاب يحرز الشرط، ايش معنى أنت تقول بأنه هذا الوجه يقتضي حرمة النظر؟ لا، هذا الوجه الذي تذكرته قاعدة المقتضي والمانع تقول أنه يحرم النظر صحيح، إلا أن يحرز أنه غير بالغ، هذا يحرز أنه غير بالغ بالاستصحاب، وأنه لا يحرز فيجوز النظر وأنه لا يجوز النظر، وكذا بالنسبة إلى المرأة، المرأة يحرم عليها إبداء زينتها بمقتضى ما يذكره هو من الدليل إلى كل أحد إلا أن يحرز إلى كل رجل إلا أن يحرز أنه غير بالغ. خب هذا الطفل الذي أمامها لينظر إليها وهي تريد أن تكشف زينتها لا تتحجب، سابقا لم يكن بالغا، الآن تشك أنه بالغ أو مبالغ. وعلى القول بحرمة الإبداء للمميز، سابقا لم يكن مميزا، تشك أنا مميز أو مميز، استصحاب عدم التمييز جاري. نتيجة أن قاعدة المقتضي والمانع لو لم يكن الاستصحاب موجود بري تقتضي حرمة النظر، لكن مع وجود الاستصحاب المحرز للشرط لا تقتضي الحرمة وإنما تقتضي الجواز. هذا كله بناء على أن الدليل الذي تمسك به الماتين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وتقدم سابقا أن هذه الآية آية قل للمؤمنين يغضوا وآية قل للمؤمنات يغضضن، هذان الآيتين معا لا تدلان على حرمة النظر ولا تدلان على غير، إنما يدلان على حرمة النظر التلذذي الجنسي. تقدم هذا في ما سبق. هذه الآية تقدم أنها ناظرة إلى صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة بالنسبة للاستمتاعات، بالنسبة إلى التلذذات الجنسية والاستمتاعات الجنسية، فالآية غير ناظرة إلى نظر الرجل أو نظر المرأة، وأن المرأة لا تنظر إلى الرجل أو العكس، أن المرأة تتستر من الغير أو لا، فيما إذا كان نظر الغير نظر تلذذي بل يجب التستر، أما إذا لم يكن نظرا تلذذيا بالنسبة إلى الشخص لا يجب عليها التستر. ونحن سابقا قلنا بأنه لا يجوز النظر لدليل آخر لا للآية آية الغضب، قلنا بأن الدليل على حرمة نظر الرجل وعلى حرمة إبداء الزينة من المرأة للغير إنما هو لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن والأرحام والتابعين، حيث إن المستفاد من هذه الآية عدم جواز إبداء الزينة للغير إلا ما خرج، الذي خرج شنو؟ الطفل الذي يكون غير بالغ. بالنسبة إلى الرجل طبعا حينما يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولته، يعني لا يبدين زينتهن للرجل الأجنبي، يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة نظر الرجل إلى المرأة، فإن عدم الإبداء مقدمة لعدم اطلاع الرجل على زينة المرأة، وتقدم أن موضوع الحكم هنا المرأة، الرجل إنما لا يجوز له النظر إلى المرأة، المرأة عن البالغ، وهي مو بالغة، فهذه ليست بمرأة الذي يشك في أنها بالغة أو مو بالغة، وليس هنا عموم، وليس لدينا هنا عموم دال على عدم جواز النظر إلى كل أحد إلا ما استثنية، فلا يحتاج إلى إحراز كونه ممن يجوز النظر إليه، لأن موضوع الحكم المرأة والمفروض الشك في كونه امرأة، فلذا يجوز للرجل النظر، وإن كان يمكن إحراز ذلك بالاستصحاب كما تقدم. هذا الوجه الأول الذي ذكره الماتن لحرمة النظر، وهو أنه قاعدة المقتضي والمانع تقتضي حرمة النظر إلا فيما إذا أحرزنا أن المنظور إليه ليس ببالغ أو ليس بمميز، وكذا دليل يقتضي حرمة إبداء الزينة من المرأة للغير إلا إذا أحرزت أنه غير بالغ. وذكر أن هذا هو الوجه لعدم الجواز، ثم يذكر وجه آخر للجواز وهو دعوى إمكان، ومن إمكان دعوى الانصراف من أول الأمر. الدليل الذي دل على حرمة النظر وهو بنظر الماتن آية الغاف منصرف عن الذي يشك في كونه بالغ أو غير بالغ، فلذا الرجل حينما يشك في أن المنظور إليه بالغ أو غير بالغ يقول الآية لا تشمله، ما يجب عليه غض بصره منه الذي هو يرى أنه حرمة النظر. الآن وكذا بالنسبة للمرأة، المرأة دليل الذي يجب عليها التستر تستر من البالغ، هذا مشكوك أنه بالغ، فحينئذ يعني منصرف عن المشكوك كونه بالغ أو مبالغ، الدليل دال على حرمة الإبداء للرجل، منصرف عن الذي يشك في كونه بالغا أو غير بالغ. وهذا الوجه الثاني يقتضي جواز النظر، فذكر وجهين، الوجه الأول بنظره يقتضي عدم جواز النظر وهي قاعدة المقتضي والمانع الذي تقول بأن جواز النظر مشروط بأمر وجودي، أن جواز الإبداع أيضا مشروط بأمر وجودي، فما لم يحرز الأمر الوجودي لا يجوز النظر. والوجه الثاني وهو أن الدليل حرمة النظر أو حرمة الإبداع منصرف عن غير البالغ، ثم يقول الماتن والأظهر الأول يعني الذي يقتضي الحرمة، وتقدم أنه حتى لو كان الوجه الأول هو الصحيح مع ذلك الاستصحاب يقتضي جواز نظر الرجل إلى المشكوك، والاستصحاب يقتضي جواز أن تبدي المرأة زينتها إلى الطفل المشكوك في بلوغه وعدم بلوغه أو في تمييزه وعدم تمييزه. هذا بالنسبة إلى المسألة 50 الذي طال البحث فيها، قسم من عدها قبل التعطيل، قسم من عدها هذا لعله 6 دروس 7 دروس بعد هذا التعطيل. تبقى الكلام في المسألة 51 الرقم العام 3683. هذه المسألة هي يجب على النساء التستر من النظر الرجل الأجنبي قبل كلام، كما يحرم على الرجال النظر. واضح، الرجل لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية، المرأة هم لا يجوز لها ألا تتستر أمام الرجل الأجنبي. هذا القسم من هذه المسألة تقدم الكلام فيه، يعني في حرمة نظر الرجال إلى النساء وفي لزوم تستر النساء من الرجال، تقدم الكلام فيه مفصلا لعله ما طال البحث فيه لعله 20 أو 30 درس كان، تقدم في المسألة 31 من هذا الفصل الرقم العام 3663. تقدم أيضا عندنا في بالصفحات في الواضح جزء 19 من صفحة 29 إلى صفحة 122، مذكور أيضا في موسوعة الإمام الخوئي في جزء 32 من صفحة 36 إلى صفحة 50. هذا القسم الأول من هذه المسألة كله تقدم الكلام فيه. القسم الثاني من هذه المسألة الذي عنونت لأجل هذا القسم الثاني، وذكر القسم الأول كان مقدمة له، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر. بس هاي على حساب القسم الثاني من عدوى، القسم الأول متقدم. لا يجب على النساء على الرجال أن يتستروا من نظر النساء. ليش لا يجب على الرجال التستر؟ بعدم الدليل. شنو الدليل على وجوب التستر؟ السيرة قائمة، السيرة القطعية الخارجية قائمة على عدم وجوب التستر على النساء، حتى لو كان نظر النساء إلى الرجال حراما. مكو هنا ملازمة بين حرمة نظر النساء إلى الرجل ووجوب التستر على الرجل. طبعا هنا عدم الملازمة في الحكم مو في الدلالة، في الحكم لا في الدلالة. الحديث كله علينا بأنه تشلون يحرم على الرجال النظر فيما إذا كان يجب على النساء التستر. نقاك ملازمة، نقاك ظهور. هنا لو فرضنا أنه أكو عندنا دليل يدل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل، لكن هذا النظر، هذا الدليل يدل على حرمة النظر، أكو عندنا حكم وهو أنه لا يجب على الرجال التستر. ماكو ملازمة بين حرمة النظر وين وجوب التستر على الرجال، لأن السيرة قائمة على عدم وجوب التستر عليهم. ولا يجب على الرجال التستر لعدم الدليل عليه، مضافا إلى قيام السيرة القطعية على عدم وجوب التستر، وإن كان يحرم على النساء النظر. تقدم أيضا سابقا أنه يحرم على النساء النظر إلى الرجل الأجنبي، يعني إلى بدنه، إلى ما لم يتعارف كشفه، مو إلى رأسه وقدميه وكفيه وما شابه ذلك، سيرة جارية عليه. لكن هل أنه نظر المرأة جائز إلى النظر، نظر المرأة جائز إلى بدن الرجل، صدره، ظهره، ما شابه ذلك من دون الساترين؟ طبعا العورة واضح عدم جواز النظر. تقدم سابقا هذا البحث واستدلوا عليه بأدلة خمسة، كل هذه الأدلة الخمسة غير تامة تقدم الجواب عنها والمجيب السيد الخوئي رحمة الله عليه، وأجوبته كلها كانت صحيحة. بلي مع ذلك احتاط بعدم جواز النظر ولو احتياط وجوبي، لكنه دليل على الحرمة ماكو. فالبحث هنا بناء على الحرمة أو بناء على الاحتياط الواجب. وإن كان يحرم على النساء النظر لأنه على القول بالحرمة، لا ملازمة بين الحرمة وبين وجوب التستر على الرجال. الفقهاء هنا حكموا بعدم الملازمة، قالوا بلي لو فرضنا أنه يحرم على النساء النظر أو يحتاطون بعضهم بحرمة النظر، يحتاطون بلزوم أن لا تنظر المرأة، لكن هذا لا يلازم أنه يجب على الرجال التستر، لأن السيرة قائمة على عدم تسترهم. وقد عرفت قيام السيرة القطعية على جواز الكشف للرجال وعدم وجوب التستر عليهم، إذ بلا شك أن النساء ينظرن للرجال ولو من وراء سترهن، ولم يردع عن ذلك. ما كوفت سيرة رادعة عن نظر النساء إلى الرجال ولو هن كن متسترات. هنا طبعا هذا الدعوى إذ بلا شك أن السيرة قائمة على جواز الكشف وعدم وجوب التستر، إذ بلا شك أن النساء ينظرن إلى الرجال ولو من وراء سترهن، ولم يردعوا عن ذلك. إن اجى بعض الفقهاء العظام قالوا بأنه القول بأنه لا سيرة على عدم تستر الرجال فيما إذا كانت نتيجة العمل مترتبة على المقدمات القريبة للإثم، دون ما لو كانت نتيجة العمل مترتبة على المقدمات البعيدة للإثم. تستر على الرجال إذا كان عدم التستر مقدمة قريبة لوقوع الإثم يجب التستر، وإذا كانت ستر الرجال مترتب على مقدمات بعيدة للإثم فهذا لا يجب التستر. ليش؟ فيماذا كانت المقدمات القريبة في عدم التستر للوقوع بالإثم يكون التستر لازم، حيث إنها السيرة قائمة ومستمرة في المقدمات البعيدة. بل السيرة قائمة على عدم وجوب التستر، لكن في المقدمات القريبة لا، السيرة مترتبة على وجوب تستر الرجال، لا يجوز لهم الكشف عن صدورهم عن ظهورهم ما شابه ذلك. فيما إذا كان الوقوع في الإثم مترتب على مقدمات قريبة، مثل فرد جماعة طالعين يلطمون على صدورهم في مناسبة وفاة أحد الأئمة، إذا كانت حرمة، إذا كان نظر النساء إليهن مترتب على مقدمات قريبة على هذا الكشف، هنا أكو سيرة على لزوم التستر. أما إذا كان مترتب على مقدمات بعيدة على ترتب الإثم بلي، هناك شنو القول بالحرمة هنا يوجب اختلال النظام العام والعسر والحرج في المقدمات البعيدة، أما في المقدمات القريبة للإثم لا. ليش؟ هناك يجب على الرجال التستر من حيث صدق الإعانة على الإثم، هذا حينما ينزع هدومه ويلطم على صدره يعين المرأة على النظر المحرم إما فتوى أو احتياطا واجبا، إعانة على الإثم، كما لو كان قصده شرب الخمر فقدم له الإناء ليشرب به. هنا ما قصير على عدم حرمة على عدم على الجواز، فالسيرة بالنسبة إلى هذا الكشف إذا كان يترتب عليه بمقدمات قريبة الإثم السيرة موجودة. بل إذا كان طبعا موجودة، ليش؟ لأنه بكشفه يكون قد أعان المرأة على الإثم. أما إذا كان لا، الوقوع في الإثم من جهة كشفه مترتب على مقدمات بعيدة، هنا لا يجب عليه الستر، لأنه يلزم من القول بوجوب ستر عليه اختلال النظام والعسر والحرج وما شابه ذلك. هذا التفصيل فصله بعض السادة الأجلاء في كتاب النكاح جزء 4 درس رقم 120 صفحة 5، وفي الطبعة الثانية جزء 3 صفحة 29، وهو السيد الجليل السيد موسى الزنجاني. هذا الإشكال الذي أشكله على السيرة يأتي الجواب عليه غدا، وهو يوم الأربعاء إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.